والأمن الدوليين، كما أشار إلى مئات الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن تكثيف الهجمات العسكرية على لبنان في الأيام الثلاثة الأخيرة يعد دليلا واضحا آخر على تمادي الاحتلال في سلوكه العدواني وعدم اكتراثه بالمبادئ والأعراف القانونية الدولية. أكد قائد حركة أنصار الله أن الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان هي اعتداءات غير مبررة، وشدد السيد عبد الملك الحوثي على الموقف اليمني الثابت والمبدئي لإسناد حزب الله والشعب اللبناني في أي تطورات كبيرة أو تصعيد صهيوني شامل، وأضاف أننا لن نتفرج على الاعتداءات الصهيونية على لبنان، مخاطبا حزب الله والشعب اللبناني بالقول لستم وحدكم ونحن إلى جانبكم في أي عدوان. وكرر السيد الحوثي التأكيد على أن اليمن مستعد في أي ظرف يتطلب منه للتدخل إلى جانب الأخوة في حزب الله والشعب اللبناني. شن العدوان الأمريكي مساء أمس غارتين استهدفتا محيط مدينة صعدة شمالي اليمن، واستهدف العدوان الأمريكي بغارتين مدريتي ساقين وسحار في محافظة صعدة أيضا، كما استهدف العدوان الأمريكي العاصمة اليمنية صنعاء حيث استهدف مبنى في حي سكني بمنطقة عصر غربية صنعاء، ما أسفر عن الضحايا. وأفادت وزارة الصحة اليمنية باستشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين منهم 3 أطفال في العدوان الأمريكي على المبنى السكني. وحملت وزارة الصحة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية المسؤولية السياسية والأخلاقية لتبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجمع الناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وقصفت طائرة الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع الناصر الطبي مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما استهدف قصف إسرائيلي عنيف وسط مدينة خان يونس، فيما استشهدت طفلة وأصيب آخرون جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة في اتجاه مواطنين بمنطقة الريان شمالية شرقي مدينة رفح. واستشهد فلسطيني برصاص قناص في قوات الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع. وخلال الساعات 24 الماضية استشهد أكثر من 50 شخصا في اعتداءات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
حصيلة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تخطت 50,000 شهيد و113 ألف جريح، وأضحى 7% من إجمالي سكان قطاع غزة في عداد ضحايا هذه الحرب ما بين شهيد وجريح. واستقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية أكثر من 40 شهيدا وعددا من الإصابات حسب وزارة الصحة الفلسطينية، التي أكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال حصاره لحي تل السلطان في رفح، حذرت مديرية الدفاع المدني من خطر محدق يتهدد أرواح ما يزيد عن 50,000 فلسطيني في منطقة البركسات غرب رفح بعد محاصرتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما حذرت المديرية من المساس بطواقم الدفاع المدني، مشيرة إلى فقدان الاتصال بطاقم من الدفاع المدني وآخر من الهلال الأحمر إثر محاصرتهم، داعية المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين والطواقم المحاصرة. وفضلا عن قصف مناطق النصر والحشاش جنوب رفح والفخار شرق خان يونس وحمد شمال غربها، وصل الاحتلال استهداف خيام النازحين في مناطق متفرقة من محافظات جنوب غزة. وكشفت مصادر فلسطينية عن أن قوات الاحتلال تصفي ميدانيا قتلا بالرصاص النازحين أثناء خروجهم من حي السلطان بمدينة رفح. وزارة الصحة حذرت من نقص إمدادات الأكسجين الذي يهدد حياة الجرحى في العمليات والعناية المركزة، مشيرة إلى أن الأوضاع في القطاع متجهة إلى مزيد من التدهور في ظل استمرار حالة الإغلاق والحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال على القطاع على الصعيدين الصحي والإنساني.
نعت حركة حماس القيادية إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وقالت الحركة في بيان إن المجاهد ارتقى شهيدا إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة استهدفته عبر قصفه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس أثناء تلقيه العلاج. وأشار البيان إلى أن هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية، وتؤكد من جديد استخفافه بكل الأعراف والمواثيق الدولية ومضيه في سياسة القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني وقيادته. ودانت حماس جريمة قصف المستشفى وقالت إنها تمثل تصعيدا خطرا في جرائم الحرب الصهيونية وانتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية. تواصلت في شوارع مدينة القدس المحتلة التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. الإعلام العبري أكد تجمع آلاف المستوطنين أمام مكتب نتنياهو رفضا لقرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك أرون بار والمستشارة القضائية جالي بهاروف، لافتا إلى مطالبتهم بالإفراج عن أسرى الاحتلال المحتجزين بغزة. هذا واندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو أسفرت أن اعتقل عدد منهم. وقد صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن بهاروف عقب قرار مماثل بإقالة الرئيس الشباك في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحركا للمعارضة في كيان الاحتلال. أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو عن العمل مؤقتا، وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد. إلى العناوين. طهران تحذر من تداعيات التصعيد الجديد للكيان الصهيوني ضد لبنان وجرائم الإبادة في غزة. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء لن تقف موقف المتفرج على الاعتداءات الصهيونية على لبنان. سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول دور الرئيس الأمريكي ترامب في التعجيل من أفول وانهيار السلطة الأمريكية. عنوان الحلقة أفول أمريكا في عصر ترامب. أهلا بكم من جديد. أشرنا في حلقتنا السابقة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في حفل تنصيبه بتراجع الولايات المتحدة ووعد بأن هذا التراجع سينتهي، لكن وجوده على رأس البنية السياسية الأمريكية بات اليوم المؤشر الرئيس على تراجع أمريكا، وبقاؤه في السلطة له آثار من شأنها تسريع عملية هذا الانحدار. والآن بعد أن دخل البيت الأبيض لولاية ثانية، شهد العالم تغييرات جذرية مقارنة برئاسة ترامب الأولى، وأصبح تراجع الولايات المتحدة على المسرح العالمي أكثر وضوحاً. منذ وقت ليس ببعيد صرح فرانسيس فوكوياما أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد بشأن نظرية نهاية التاريخ المثيرة للجدل: ستؤدي التوترات الداخلية في الولايات المتحدة إلى تراجع قوة ونفوذ البلاد خارج حدودها أيضا. في مقابلة مع فوريان إفريز قال فرانسيس فوكوياما: لبعض الوقت الآن شعرت أن العامل الوحيد الذي يقيس حقا تراجع الولايات المتحدة هو التوترات والاستقطابات في الداخل، لأنه لا يهم مدى جودة اقتصادك أو مدى قوة جيشك إذا لم تتمكن من التوصل لاتفاق على كيفية استخدام هذه الموارد، فيبدو الأمر كما لو أنك لا تملكها على الإطلاق. أعتقد أننا في هذا الوضع الآن، نرى هذا في حالة أوكرانيا. كان بإمكاننا الوقوف بحزم ضد الروس، لكن الشتاء الماضي قطع الجمهوريين جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمدة 6 أشهر. كما كتبت فوكس نيوز منذ فترة: إنه يبدو أن الولايات الثانية من رئاسة دونالد ترامب ستزيد من إضعاف مستوى ثقة الجمهور في نظام الحكم الأمريكي الذي هو بالفعل ليس في حالة جيدة، وسيواصل موقع الولايات المتحدة في العالم الاتجاه الهبوطي السابق.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا
مستمعين الكرام، بعد انتخاب ترامب رئيسا في انتخابات عام 2024، حلل بعض المحللين تصويت الشعب الأمريكي لرجل يواجه 34 تهمة قضائية كعلامة على عدم ثقة الشعب العميقة في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك ترامب نفسه. وفي يوم الانتخابات ذكرت شبكة CNN بناء على استطلاع للناخبين في مراكز الاقتراع أن 3/4 الأمريكيين لا يعتبرون الوضع في البلاد مؤاتيا ولا يثقون في المؤسسات السياسية والحاكمة في هذا البلد. عندما دخل دونالد ترامب البيت الأبيض في عام 2016، كان قادراً على ترسيخ نفسه كشخصية مناهضة للمؤسسة وضد صنع القرار التقليدي للسياسيين ومناهضي الحرب. ومع ذلك أظهرت فترة ترامب التي استمرت 4 سنوات في البيت الأبيض أنه شخص حاكم أكثر من كونه معارضاً للتيارات الحاكمة. في انتخابات عام 2024 لم يخفي دونالد ترامب دوافعه للترشح للبيت الأبيض، سواء خلال حملته أو خلال حياته المهنية التي استمرت 4 سنوات، وأشار في ثنايا تصريحاته إلى أنه يعتزم في فترة السنوات الأربع الجديدة تحويل المؤسسات الاتحادية إلى مرؤوسين شخصيين له بما في ذلك القضاء، وتحويله إلى مركز للنهوض بطموحاته الشخصية والفردية. كتبت صحيفة The Hill في ذلك الوقت في مذكرة أنه إذا كان العديد من الناخبين لا يعرفون لمن كانوا يصوتون في عام 2016، فهذا ليس هو الحال في الانتخابات الأخيرة. أظهرت نتائج انتخابات عام 2024 أن غالبية الأمريكيين لا يبدو أنهم يعارضون هذه الدوافع المدمرة لدونالد ترامب ضد النظام السياسي والسيادي للولايات المتحدة. أعزائنا الأفاضل، هل من الممكن أن يكون أمل الأمريكيين في تغيير الطريقة التي تفكر بها الحكومة الأمريكية في عام 2016 قد تحول الآن بدافع اليأس إلى نوع من الدافع المدمر ويسعى إلى توجيه ضربات داخلية للنظام؟ سيتم تحديد الإجابة على هذا السؤال من خلال الأحداث المستقبلية في المجتمع الأمريكي، ولكن الشيء الوحيد الأقل إثارة للشك هو أن اليأس من السيادة الأمريكية في ذروته بين غالبية المواطنين الأمريكيين، وربما يكون التصويت لدونالد ترامب أحد أعراض هذا اليأس. مستمعين الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، وكان عنوان الحلقة أفول أمريكا في عصر ترامب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله في 2 آذار مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446 للهجرة، وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. أيها الإخوة والأخوات، في مستهل المحفل بدأ سماحة القائد بالشكر لكافة القراء الحاضرين، فقال في هذا المجال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو بر تشکیل مجدد این جلسه
أشكر الله المتعالي على انعقاد هذه الجلسة من جديد، وعلى اللقاء والاستماع العذبين والجميلين اللذين حملتهما لي هذه الجلسة، كما أحمد الله تعالى وأشكره على الزيادة المستمرة في عدد قراء القرآن، لقد قرت اليوم أعيننا وآذاننا، وحقا استمتعنا بالتلاوات التي أديت من مدن مختلفة وفي أعمار متفاوتة وبأساليب متنوعة، وجميعهم قرآنيون وكلهم قراء. كذلك سررت كثيرا لرؤية السيد روحاني نجاد، فقد سمعنا صوته مجددا بعد أكثر من 40 سنة. كان لديه صوت رائع في شبابه، أي في تلك السنين التي كان فيها تلميذا عند السيد مختاري، رحم الله السيد مختاري. كان صوته جميلا، الحمد لله. أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك الذي يعد بحق عيدا عظيما للمؤمنين ولمن يعرفون قدره. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك رمضان عيدا مباركا بالمعنى الحقيقي للكلمة للشعب الإيراني كله ولكم جميعا.
معنای واقعی کلمه برای همه ملت ایران و همه شما عید کنه و مبارک کنه.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى ما تبقى من البرنامج. تطرق القائد الإمام الخامنئي حفظه الله إلى سبل الاستعانة بالقرآن الكريم لحل المشاكل اليومية، فقال سماحته:
أنجي به نظر بنده مهم این است که ما بتوانیم جامعه رو، جامعه خودمون رو در درجه اول از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم.
ما هو مهم من وجهه نظری هو ان نتمكن من ان نروي مجتمعنا مجتمعا في الدرجه الاولى من نبع القرآن الذي لا ينضب. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، بل ونحتاج إليه بشدة أيضا. هناك مشكلات في حياتنا الفردية والشخصية وفي أخلاقنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا، وهذه المشكلات تحل بالقرآن الكريم. كذلك في حياتنا الجماعية، إذ تشكل العلاقات داخل المجتمع جزءا مهما منها، بما في ذلك علاقاتنا مع بعضنا البعض وتعاوننا وتعاملنا والمحبة بين مختلف أطرافنا. هناك جانب أيضا يرتبط بالتعامل مع خارج المجتمع، هذه هي قضايانا المهمة. نحن نعاني بعض الابتلاءات في هذه الأمور كلها، في القضايا الشخصية وكذلك في القضايا الاجتماعية داخل المجتمع وفي القضايا الاجتماعية ذات الصلة بخارج المجتمع. وهذه الابتلاءات تحل بالقرآن الكريم. يمكن للقرآن الكريم أن يرشدنا في هذا المجال ويمسك بأيدينا.
نعم أعزائنا الكرام، وحول طريقة التعامل مع المشاكل الخارجية خارج المجتمع وعلى الصعيد الدولي قال سماحة قائد الثورة الإسلامية:
امروز در زمینه حالا ارتباط با بیرون جامعه،
طبعا اليوم في مجال التعامل مع خارج المجتمع يواجه الشعب الإيراني جبهة واسعة من المتجبرين الكفرة أو المنافقين. نعم هكذا هو الحال، ليست لدينا أي مشكلة مع الشعوب، فالشعوب إما أن تكون متاخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض. فالشعوب إما أن تكون متآخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض. المتجبرون هم الذين يتدخلون في شؤون الدول والشعوب. نحن اليوم ضمن تلك الدول التي تواجه جبهة واسعة من هؤلاء المتجبرين، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ القرآن الكريم يوضح كيفية التعامل مع هؤلاء، في أي مرحلة نتحدث إلى هؤلاء وفي أي مرحلة نمد إليهم يد التعاون وفي أي مرحلة نلقمهم صفعة على أفواههم وفي أي مرحلة نشهر السيوف. هذه كلها محددة في القرآن.
همکاری بدیم در چه مرحله مشت به دهان اینا بکوبیم، در چه مرحله شمشیر بکشیم، همه اینا مشخصه در قرآن.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هم صحبة تخرج من طف كربلاء
والدرس في الزنا
حيا على الجهاد
في من الأجيل أشقيهم أبناء حيدر من فاطمين تعلموا العزم وأكثر من آل طه رفعوا الله أكبر كانوا لهم خير أموال خير عسكر رصاصهم في الساتر مع مجلس العزاء هم صحبة تخرجت من طهر كربلاء نجيعهم مداد حيا على
من قلبك نجيعهم مداد حيا على
يلا يا سائلي يا سائلي
عن فتيتي لحنوا بيتي
صحبة تخرج من قبل كربلاء
والدرس في السنة
حي على الجهاد
والدرس في السنة
حي على الجهاد
حي على الجهاد حي على الجهاد هم علموا الأجيال أن تبقى تقاتل هم علموا الأجيال أن تبقى تقاتل فالحق لا يؤخذ في صوت المحافل بل يسترد خلف طلقات المقاتل والنصر خطته دماء هذه القوافل والنصر خطته دماء هذه القوافل تتبعهم تفوز غدا فدي درب الولاء هم صحبة تخرجت من طرف كربلاء والصوت في اتقاد حيا على الجهاد والصوت في اتقاد حيا على الجهاد حيا على الجهاد حيا يلا يا سائلي يا سائلي عن فتية هم صحبة هم صحبة تخرجت من طف كربلاء والدرس في السنة
حي على الجهاد
والدرس في السنة
حي على الجهاد
حي على الجهاد حي
على الجهاد
ثلة ثلة هيئوا عصر الخروج هم ثلة قد هيئوا عصر الخروج هم ثلة قد هيئوا عصر الخروج تنفاح فيهم كالأريج صلوا صلاة العشق من قبل العروج وقد علوا مها لهم كل الضجيج كل الضجيج وأخلصوا لربهم تساموا في السماء هم صحبة تخرجت من طف كربلاء وألهموا العباد
حيا على
الجهاد حيا يا سائلي يا سائلي عن فتيتك
تحلوا بالدماء
هم صحبة تخرجت
من طرف كربلاء
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات اللهم صل وسلم وزد وبارك على أكمل المخلوقات وعلى أهل بيته بمداد ما خطه القلم
من كلمات. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ترفلون بجميل المديح العلوي مع باقة أخرى من الشعر الملتزم في حضرة يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن أبيات للشاعرة نورا نمر من المملكة العربية السعودية. قبل التوقف عند واحة الشعر، إلى حضراتكم البطاقة التعريفية بالشاعرة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة نورة أحمد محمد النمر في الدمام بالمملكة العربية السعودية. حصلت على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية ودخلت دورة في الحوار الصحفي وهي عضو ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام. أحيت عددا من الأمسيات الشعرية، منها أمسيات جمعية الثقافة والفنون ومنتدى الثلاثاء الثقافي، ولها لقاء إذاعي مسجل عبر برنامج الهوى سعودي. نشرت عددا من النصوص في الصحافة مثل جريدة اليوم ومجلة الأطام عن نادي المدينة المنورة الأدبي وصحيفة الوطن الإلكترونية ومجلة العربية الصغير وقناة الدروب المنظمة للتبادل العربي الأوروبي، فيما ترجم لها في عدد من الموسوعات الشعرية، منها موسوعة شاعرات معاصرات وديوان الشاعرات. والدليل الببليوغرافي للشاعرات السعوديات على التويتر، كما حصدت جوائز مهمة، منها جائزة نادي الشرقية الأدبي، مسابقة شاعر الحسين السادسة في البحرين، مسابقة رئة الوحي الثانية بالقطيف، كما صدر لها مجموعة شعرية بعنوان مرايا الماء والرماد. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فإلى ما اخترناه من شعرها.
ليلة من ألف حزن. فراقك يذكيه من العشق أوجه، تغيب وتبدو منك للفقد أوجه، وما بلغ المعنى حدودك، إنما نواياه طافت في مداك تحجه. مسافة إبحار الضلوع لحزنها ببحر طمى حد افتقادك موجه. إلى ليلة فيها أريقت قلوبنا، فما عاشق إلا وآه تمجه. أعد لها قوس الحياة سهامه ليطفأ من نور العبادة وهجه. فيا راحلا والفجر بعض امتداده، ومن بعده في الروح ضاع التوجه. لمسنا بك المشكاة، لمسنا بك المشكاة يا نورها الذي إذا شع في ليل تضاءل لجه. وجئنا حيارى يا أميرا وزاهدا بأسمى جهات الحب شيد برجه، لنقرأ في سفر الكمال اكتماله، فوحدك منفاه ووحدك نهجه. ورأسك ما زالت بسيف ضلالها أعاديك يوما بعد يوم تشجه.
لنقرأ في سفر الكمال اكتماله، فوحدك منفاه ووحدك نهجه. أبجدية الكمال لله عز وجل لا مناص من ذلك، ولا مندوحة في تقمص لون آخر من الفهم، إلا أن الله يرى الساعين إليه والمثابرين في مرضاته فيصطفيهم ويشتبيهم ويقربهم إليه زلفى حتى يدركوا مفهوم الإنسان الإلهي الكامل بكل جدارة. ومنهم الإمام الألمعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. أيها الأحبة، رتلنا لحضراتكم شيئا من دواوين الولاء من قلم الشاعرة السعودية نورة النمر. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بخير.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
لا تسل ماذا جرى،
لا تسل ماذا جرى، إنه دمي جرى. لا تسل ماذا جرى، إنه دمي جرى، وإلى الله المصير، وإلى الله المصير.
عن حيدر من الوجود يفترع أصلي الإمامة، سيف دين البارث ابتدى قاعدة شرعه ونظامه. وأنا أخبرني محمد عن أجل عمري وختامه، والإشارة على الكواكب من رسيل جرحي علامة. وبقى يا من دمي في عيون الأنجم، وبقى يا من دمي في عيون الأنجم. هكذا قال البشير، هكذا قال البشير.
لا تسأل ماذا جرى، إنه دمي جرى.
لا لا تسأل،
لا تسأل ماذا جرى،
إنه دمي،
إنه دمي جرى،
وإلى الله
المصير.
هذي آخر ليلة جمعت كل علامات النهاية، والسحر لما نجومه ينتظر فجر المناية. ودعيت أطفالي وانا مطوق بموجي رزايا، وطلعت من داري أمشي والأجل يمشي ورايا، قصدا فرض الصلاة أنا لي أن أقتلى، قصدا فرض الصلاة أنا لي أن أقتلى. ها هو الفرض الأخير، ها هو
تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى وإلى الله المصير.
وسطيت محراب وانظر مشهدي العالم تغير، كبرت للبار واسمع كل ملك وياي كبر، احس كل ذره ويا صوتي رددت الله أكبر، وكني خاطبني ضميري تهيئي موتك يا حيدر، وإذا قلت متى هو الموت أتى، مسرعا جاء يسير، مسرعا جاء يسير.
لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى،
لا لا تسأل السجدة الأخيرة قبل ما تكمل صلاتي، لن أحس قبر صابت قامتي وختمت حياتي، دم خضب شيبي وانا والسدب خطيت مماتي، واهتفت فوزتو وربي كعب متهمي وفاتي، وكأني بالسماء تذرف دمع دماء، وكأني بالسماء تذرف دمع دمع، ولها دمع غزير، ولها دمع غزير.
لا تسأل ماذا جرى إنه دمي جرى. لا تسأل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تحذر من تداعيات التصعيد الجديد للكيان الصهيوني ضد لبنان وجرائم الإبادة في غزة. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء لن تقف موقف المتفرج إزاء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وحماس تنعى أحد أعضاء مكتبها السياسي. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. دون المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الواسع الذي شنه الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة في لبنان، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. ووصف إسماعيل بقائي الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا بالتزامن مع تصعيد جرحى